محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد.
بسم الله. ثم قال العلامة السعدي رحمه الله: ثم قال تعالى: فإذا أمنتم، أي بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن توصل بها إليه وانتفع لتمتعه بعد الفراغ منها فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما تيسر من الهدي، وهو ما يجزي في أضحية، وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة، ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج.
كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أو قبل ذلك يقول الله عز وجل: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قبل هذا يقول الله عز وجل: فإن أحصرتم، ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: فإذا أمنتم، أي إذا أمنتم من الخوف أو أمنتم من المرض. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فقوله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا فيه نسك من الأنساك الثلاثة، وهو ما يسمى بنسك التمتع، وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحج من عامه ذلك. ما هو التمتع؟ أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، يعني شوال وذي القعدة وذي الحجة. فمن أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم تحلل منها ثم حج من عامه ذلك فهذا يعتبر متمتعا. لماذا يقال له متمتع؟ لأنه تمتع بفعل المحظورات ما بين العمرة إلى الحج. فقال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع. وأيضا القارن يطلق عليه بأنه متمتع، لأنه تمتع بأداء النسكين في سفر واحد، تمتع بأداء النسكين في سفر واحد. فيقول ربنا عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. من كان منكم متمتعا فعليه ما استيسر من الهدي. ويقال في الهدي هنا ما قيل في أول الآية الكريمة: فالله عز وجل أوجب على المتمتع هديا، إما أن يكون شاة أو أن يكون بقرة أو يكون بدنة أو أن يكون شركا في دم. ما هو الذي يشترك فيه؟ الإبل والبقر، سبع بقرة أو سبع بدن. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، بالنسبة للمتمتع فواجب عليه، وهذا الدم يعتبر دم شكر وليس دم جبر، ليس في حجه نقص، وإنما شكرا لله تبارك وتعالى على أن أباح له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني أن يتحلل من العمرة. وكان هذا في أول الأمر عند أهل الجاهلية من أفجر الفجور، أنهم يعتمرون في أشهر الحج، كان هذا يعتبر عندهم من أفجر الفجور. ثم لما جاء الإسلام أباح التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ربنا تبارك وتعالى: فما استيسر من الهدي. قال المصنف: أي فعلي ما تيسر من الهدي، وهو ما يجزي في أضحية. إلى أين قرأنا؟ قبل الشروع في الحج. طيب صح.
ثم قال رحمه الله: ومثلها القران لحصول النسكين له. ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر الحج. فمن لم يجد أي الهدي أو ثمنه فصيام ثلاثة أيام في الحج، أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر، أيام رمي الجمار، والمبيت بمنى، ولكن الأفضل منها أن يصوم السابعة والثامنة والتاسعة.
نعم، قوله عز وجل فما سيسر من الهدي بالنسبة للمتمتع لا خلاف بين أهل العلم على وجوب الدم عليه، وأما بالنسبة للقارن فاختلف في وجوب الدم عليه أهل العلم، والراجح هو قول الجمهور أن الدم واجب عليه فلا يكون قارنا إلا إذا ساق الهدي. وأما بالنسبة للمفرد، يعني من هو القارن؟ هو الذي يقرن بينهما، يهل في العمرة والحج معا ولا يحل إلا يوم العيد يوم النحر. وأما بالنسبة للمفرد فهو الذي يهل بالحج مفردا بدون عمرة، فالمفرد ليس عليه دم، لأن الله تبارك وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والمفرد ليس بمتمتع. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى فمن لم يجد، فما استيسر من الهدي، ثم قال بعد ذلك ربنا عز وجل فمن لم يجد، أي لم يجد هديا، فماذا عليه المتمتع إذا لم يجد هديا؟ فماذا عليه؟ قال ربنا سبحانه وتعالى فمن لم يجد، أي هديا أو ثمنا، يعني عدم الوجدان، إما أنه لا يجد الهدي أو يجده ولكن صاحبه لا يبيعه، أو يجده ولكن لا يجد ثمنه، أو يكون عنده ثمن الهدي ولكن هو بحاجة إلى هذا الثمن في أمور أخرى، هو في حاجة إليها، نفقة السفر أو العلاج أو الأكل والشرب، فهذا كله يشمله قوله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. فالبدل عمن لم يجد الهدي من المتمتعين هو أن يصوم ثلاثة أيام في الحج. بالنسبة للقارن الأمر فيه واضح، لأنه يهل بالعمرة والحج معا، فيقول لبيك اللهم بعمرة وحج، فله أن يصوم من أول شروعه في الإحرام لأنه قد دخل في الحج. وأما بالنسبة للمتمتع فإنه يهل بالعمرة ثم يتحلل منها، فمتى يصوم الثلاثة الأيام؟ لأن الله يقول ثلاثة أيام في الحج. أكثر أهل العلم على أن من أول شروعه في الإحرام بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج، يعني له أن يصوم هذه الثلاثة الأيام، لأن العمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في الحج إلى يوم القيامة، فهو يعتمر عمرة متمتعا بها إلى الحج، فله أن يصوم من أول شروعه في العمرة في إحرامه بالعمرة، ولو كان في شوال أو ذي القعدة أو في أوائل ذي الحجة. قال أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، هذا قول الجمهور. قال وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر، أيام رمي الجمار والمبيت بمنى، يعني بالنسبة للأول من حين يحرم بالعمرة، متى ينتهي وقت الثلاثة الأيام؟ يعني في أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر وعائشة أن النبي أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهد، إلا لمن لم يجد الهد، فله أن يصومها، وهذا هو الأفضل بالنسبة للمتمتع الذي لا يجد الهدي، الأفضل له أن لا يستعجل، فقد يعدم الهدي أو القدرة على شرائه ثم يتيسر له بعد ذلك، فالأفضل أنه لا يستعجل بل عليه أن يصبر. وأفضل أيام صيام ثلاثة الأيام هي أيام التشريق التي جاء ذكرها في حديث عائشة وحديث ابن عمر. ولكن بالنسبة للمتمتع إذا دخل في صيام الثلاثة الأيام ثم وجد الهدي فإنه قد فعل ما أمر الله عز وجل به، إذا صام ثلاثة الأيام ثم وجد الهدي، ف لا يلزمه هدي لأنه فعل ما أمر الله عز وجل به، لكن كما هو معلوم في ظاهر الآية لا يجوز الانتقال إلى الصيام إلا إذا لم يجد الهدي، لا يجوز أن ينتقل إلى الصيام إلا إذا لم يجد الهدي. قال ولكن الأفضل منها أن يصوم السابع والثامن والتاسع، هذا قال به بعض أهل العلم، يعني السابع من ذي الحجة والثامن والتاسع، وقال بعضهم لا، يوم عرفة الأفضل للحاج أن يكون مفطرا حتى يتقوى على الدعاء والابتهال والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فإذا كان صائما قد يعجز عن القيام بما يشرع للحاج من الابتهال والإقبال والتوبة والاستفادة من الوقت بكثرة التلاوة والدعاء والتضرع. فلهذا فالمشروع عند طائفة من أهل العلم أن تكون هذه الثلاثة الأيام في أيام التشريق.
وقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم أي فرغتم من أعمال الحج، فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله إلى أهله، ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو بعيدا عنه عرفا، فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد. وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. ثم قال رحمه الله في قوله تعالى واتقوا الله أي في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية. واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن عصاه، وهذا هو الموجب للتقوى، فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب، وأما من لم يخف العقاب ولم يرجو الثواب اقتحم المحارم وتجرأ على ترك الواجبات.
نعم، فقوله عز وجل وسبعة إذا رجعتم، يعني من لم يجد هديا فكما أمر الله عز وجل عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، وتقدم ما معنى في الحج. وسبعة إذا رجع، وسبعة إذا رجعتم، اختلف أهل العلم ما معنى قوله سبحانه وسبعة إذا رجعتم، هل بمجرد رجوعه من منى قبل وصوله إلى أهله له أن يصوم هذه السبعة الأيام، أو أنه إذا وصل إلى أهله؟ الراجح أنه بمجرد خروجه من مكة منطلقا إلى أهله له أن يصوم هذه الثلاثة الأيام، وسبعة إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم إلى أهاليكم. ففي رجوعه إلى أهله يعتبر راجعا إلى أهله، كما جاء في السنة من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. إذا رجع إلى أهله، لأن كلمة إذا رجعتم هل مقصود رجعتم من منى إلى مكة، يعني وهو مقيم في مكة هل له أن يصوم السبعة الأيام، أو المقصود إذا رجع إلى أهله؟ دلت السنة على أن المراد بقوله سبحانه إذا رجعتم أي رجع إلى أهله، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين قال وسبعة إذا رجعتم، وله أن يصوم هذه السبعة الأيام مجتمعة أو متفرقة. وهنا فائدة، يعني من لم يتمكن من الهدي، لم يجد هديا وفي الوقت نفسه لم يتمكن من الصوم، رجا أن يجد مالا يهدي به ثم قدر الله لم يستطع لا على الهدي ولا على الصوم، هل تسقط عليه صيام الثلاثة الأيام أو تبقى في ذمته فيصوم إذا رجع إلى أهله عشرة أيام؟ فيه خلاف، والراجح أنه تبقى في ذمته، فإذا رجع إلى أهله يصوم عشرة أيام، لأن ربنا تبارك وتعالى قال فثلاثة في أيام الحج وسبعة إذا رجع، ما قال من لم يقدر على الصيام فإنه يسقط عليه، لا، هذا واجب عليه أن يصوم في الحج، لكن إذا لم يتمكن فيصوم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله. قال وسبعة إذا رجعتم يصومها متفرقة أو مجتمعة. ثم قال سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قوله سبحانه ذلك اسم الإشارة، هل يعود إلى التمتع أو يعود إلى الهدي؟ فيه قولان لأهل العلم. قول الجمهور أن الإشارة تعود إلى الهدي، فالله سبحانه وتعالى أوجب على المتمتع هديا إلا إذا كان من حاضر المسجد الحرام، فإذا كان من حاضر المسجد الحرام فلا يجب عليه هدي إذا تمتع. ومن أهل العلم من يقول الضمير يعود إلى التمتع، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي أن التمتع يمنع منه من كان حاضر المسجد الحرام، أي أن التمتع يمنع منه من كان من حاضر المسجد الحرام. لكن الراجح هو قول الجمهور أن المكي له أن يتمتع، لكن أسقط الله سبحانه وتعالى عليه الهدي، ذلك أي الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فأوجب الله سبحانه وتعالى الهدي على من لم يكن من حاضر المسجد الحرام. فما معنى حاضر المسجد الحرام إذن؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فيه أقوال لأهل العلم، وهناك خلاف بين أهل العلم، والراجح أن المراد بقوله سبحانه لمن لم يكن أهله، أي لمن لم يكن مستوطنا المسجد الحرام. المسجد الحرام هو الحرم، المسجد الحرام هو الحرم، من كان في حدود الحرم فلا يجب عليه هدي، من كان في حدود الحرم فلا يجب عليه هدي. هذا هو الراجح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم، ليس المقصود مدينة مكة فقط، ومع أن مكة الآن توسعت جدا، خرجت بمبانيها عن حدود الحرم وحدود الأميال. فالمراد بحاضر المسجد الحرام أي من كان يعني في حدود الحرم، وحاضر أي مستوطن بالنسبة للمسافر لحاجة، هذا لا يعتبر من حاضر المسجد الحرام إذا جلس فيها يعني فترة مؤقتة، لكن يعني المراد من استوطن مكة. فمن كان كذلك فلا يجب عليه تمتع، لا يجب عليه هدي إذا تمتع. قال فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.